الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذه الدورة العلمية في شرح اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم أشكر إمام المسجد الشيخ أحمد بن علي الحمادي حفظه الله على هذه الدعوة، وأسأل الله أن يبارك في جهوده وأن يجعل هذا الاجتماع خالصاً لوجهه الكريم. فبمشيئة الله سيقرأ الشيخ أحمد هذه القصيدة ونعلق عليها. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قصيدته اللامية: يا سائلي
هذه القصيدة في صحة نسبة القصيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صحة نسبتها على قولين من أهل العلم، ذلك على قولين: القول الأول تصحيح نسبتها إليه، منهم العلامة النعمان، منهم العلامة نعمان الألوسي في كتابه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. ومن هم الأحمدان في محاكمة الأحمدين؟ الأحمدان أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر الهيتمي صاحب الزواجر. فصحح نسبة هذه القصيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الشيخ عبد العزيز الرشيد، عبد العزيز الرشيد في شرحه على الواسطية، وقد علق على هذه المنظومة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. والقول الثاني أنها لا تثبت، أن هذه القصيدة لا تثبت لشيخ الإسلام ابن تيمية، فأنكروا نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية. منهم من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وذكر ذلك في شرحه على السفارينية، قال: الظاهر أنها لا تصح أصلا عن الشيخ. وأهم ما يستدل يعني به من أثبت صحة هذه القصيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، أهم ما يستدل به أنهم وجدوا مخطوط، وإن لم يكتب عليه حتى اسم شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن وجدوا بين كتب شيخ الإسلام ورسائله. فهذا الذي قال القول الأول لصحتها لشيخ الإسلام، واستدلوا بأنهم وجدوا يعني وجد مخطوطا في بين كتبه ورسائله. ومن قال بإنكارها قالوا أن من ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية لم يذكر هذه القصيدة ضمن مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. فهنا لا يهمنا صحة النسبة طالما أن فيها تقرير عقيدة السلف، فهي مقبولة إن شاء الله، كما قال ذلك الشيخ العلامة صالح السحيمي حفظه الله. وهذه القصيدة أيها الإخوة تتكون من 16 بيتا، فبدأها قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. يا سائلي يخاطب شيخ الإسلام من سأله مستفسرا عن عقيدته التي يدين الله ويجزم بها دون شك أو تردد، أو يقول: يا من تسأل عن عقيدتي. وهذا الأسلوب كثير ما يبدأ به الشعراء والناظمون، وإن لم يسألوا كقول صفي الدين الحلي: سل الرماح المعاد، سل الرماح العوالي عن معالي، واستشهد البير هل خاب الرجا فينا. وقبل أن يجيب السائل دعا الله له أن يرزقه الهداية، لأن القلب أيها الإخوة بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. قال: يا سائلي عن مذهبي، يعني طريقتي التي أعتقدها. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. ثم قال: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، أي أيها السائل اسمع الجواب من رجل محقق. والمحقق هو من يثبت المسألة بدليلها. ثم أخبر عن نفسه أنه عازم على ثباته على هذه العقيدة حتى يموت، لا يرجع عنها ولا يستبدل بها غيرها. وهكذا يجب على المسلم أن يعزم على الثبات على الاستقامة حتى يموت. ثم قال: حب الصحابة، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. يقول رحمه الله: مذهبي حب الصحابة كلهم، كل الصحابة. والصحابة جمع صحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة مؤمنا به ومات على الإسلام. وحب الصحابة واجب شرعي، وهو علامة على الإيمان، علامة على الإيمان، كما أن بغضهم علامة على النفاق والعياذ بالله. فإنهم أول هذه الأمة إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقا به وجهادا معه، حفظوا لنا الكتاب والسنة وبلغوها كاملة غير منقوصة، وهم خير القرون، لم يبدلوا ولم يحدثوا في دين الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. طريقة الكفار هي بغض الصحابة، بغض الصحابة وعداوتهم وعيبهم وامتلاء قلوبهم بالحقد عليهم والغيظ منهم، كما قال تعالى: ليغيظ بهم الكفار. وشابههم الرافضة والخوارج، فأبغضوا كثيرا من الصحابة وعادوهم وسبوهم سبوا الصحابة وكفروهم واستحلوا دماءهم والعياذ بالله. فعلى المسلم محبة الصحابة وتوقيرهم وإجلالهم والترضي عنهم وسلامة القلوب والألسن تجاههم، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كما عليه اجتناب الغلو ومجاوزة الحد الشرعي في أحد منهم. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. بدأ الناظم رحمه الله بالصحابة، لأن مصدر العقيدة هو الكتاب والسنة، وهم أعلم الناس بهما وأفقههم فيهما، فمن اتبع الهدى فعليه بحبهم والاقتداء بهم واتباع آثارهم، كما قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، كما قال صلى الله عليه وسلم في بيان الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ثم قال الناظم: ومودة القربى بها أتوسل. ومودة القربى أي أتقرب إلى الله تعالى بحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرابة هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وقرابته كعمه العباس وبنيه وعمه حمزة وذريته وأبناء عمه أبي طالب وهم جعفر وعلي وعقيل وذريتهم. فمحبتهم لسببين، نحبهم لسببين، أولاهما محبتهم بسبب إيمانهم، فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وثانيهما محبتهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلتهم منه. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قيل: ما معنى الآية؟ قيل: معنى الآية لا أسألكم إلا أن تحفظوني في قرابتي وتحسنوا إليه وتبروهم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم لأهل بيته. هذا أخرجه البخاري. وظل في أهل البيت، ظل في محبة أهل البيت طائفتان: طائفة غلت فيهم وجاوزت الحد الشرعي، وطائفة فرطت في حقهم. فالذين غلوا من الرافضة، والذين فرطوا في حقهم وهم النواصب، فأبغضوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل البيت وعادوهم، وهدى الله أهل السنة فوفقهم للحق، وهو محبتهم وتوقيرهم وحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيه، مع اجتناب الغلو والإفراط في أحد منهم. فالتوسل بأهل البيت والصالحين على ثلاثة أنواع: التوسل سواء بأهل البيت أو بالصالحين على ثلاثة أنواع. النوع الأول توسل مشروع، وهو التقرب إلى الله بمحبتهم في الله، لأنه من صالح عمل العبد، وكذا بطلب الدعاء من الصالح الحي الحاضر عند الحاجة، كما توسل عمر رضي الله عنه بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فقام العباس ودعا ربه فسقاه الله. النوع الثاني توسل مبتدع، وهو التقرب إلى الله بذواتهم أو بجاههم أو بحقهم، كان يقول اللهم إني أسألك بفلان أو بجاه فلان أو بحق فلان، فهو يسأل الله ولكن بجاه فلان أو بحق فلان، فهذا توسل مبتدع. النوع الثالث توسل شركي مخرج من الملة، وهو دعاء الموتى من الصالحين، دعاء الموتى والصالحين والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم، سواء قصد النفع منهم أو قصد أن يكونوا وسطا بينه وبين الله، فإن هذا هو معتقد المشركين الأولين، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وسماهم كفارا وسمى عملهم هذا شركا. قال: ولكلهم قدر على وفضائل لكن الصديق منهم أفضل. يقول: ولكل صحابي منزلة عالية وفضيلة شريفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهم يتفاوتون في الفضل، فأفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق، فهو ثاني اثنين في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا ثالث لهما إلا الله، وهو أول رجال هذه الأمة إسلاما، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ليصلي بالناس، فدل على أنه خيرهم وأفضلهم، وأجمع الصحابة على تقديمه على سائر الأمة، فبايعوه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناقبه رضي الله عنه كثيرة، وفضائله جمة غزيرة رضي الله عنه. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن أفضل الأمة بعد أبي بكر عمر الفاروق، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم جميعا. ثم قال الناظم: قال وأقول،
قرأت هذا؟ اقرأ.
وأقول في القرآن ما جاءت به آيات فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا تأول، وجميع آيات الصفات يملكها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها قبحا لمن نبذ القرآن قرآن، وإذا استدل يكون قال الأخطر والمؤمنون يرون.
نعم، يقول: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. يقرر الناظم في هذا البيت عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، أي أنزله الله وهو غير مخلوق، فإن القرآن كلام الله كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن تكلم الله به، سمعه منه جبريل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الله يتكلم متى شاء بما شاء كلاما حقيقيا بصوت وحرف، يسمعه من شاء من خلقه، لا يشبه كلامه كلام المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء. والذين قالوا بخلق القرآن زعموا أن الله لا يتكلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، حيث نفوا عن الله ما أثبته لنفسه، وشبهوا ربهم بالجمادات الصماء، شبهوا ربهم بالجمادات الصماء والحيوانات العجماء. ومن لا يتكلم لا يصلح أن يكون إلها معبودا، فإن الله ذم اليهود لعبادتهم العجم وهو لا يتكلم، كما قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعدهم من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال تعالى عن السامري: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فمن لا يتكلم لا يصلح للعبادة ولا يصلح أن يكون إلها معبودا. فمن نفى عن الله صفة الكلام لزم على كلامه أن الله لا يصح أن يكون إلها معبودا والعياذ بالله. ثم قال: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وأقول قال وأقول قال الله وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي، ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى ولكن من أوصافه. يقول الناظم رحمه الله: إن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق بصفات الله وأمر الغيب كالميزان والصراط ونعيم الجنة وعذاب النار على حقيقتها، لأن معانيها معروفة في لغة العرب، وهي اللغة التي خاطبنا الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما كيفية هذه الصفات وما جرى مجراها من الغيبيات فلا نعلمها ولا نخوض فيه ولا نسأل كيف هو، كما قال الإمام مالك لما سأله السائل كيف استوى الله على العرش، فقال له: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال الوليد بن مسلم، قال الوليد بن مسلم رحمه الله: سألت مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد عن صفات الله، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. من سأل؟ سأل مالك، ومالك إمام الهجرة المدينة، سأل الثوري إمام أهل الكوفة والعراق، سأل الأوزاعي إمام الشام، والليل وهو إمام أهل مصر. هؤلاء الأربعة، هؤلاء الأئمة الأربعة في زمانهم لهم مذاهب، ولكن اندرست وأقوالهم موجودة في كتب الفقه، في كتب الفقهاء. هؤلاء غير الأئمة الأربعة إلا مالك رحمه الله. فسألهم فقالوا قولا واحدا، وهو: أمروها. قال الوليد بن مسلم رحمه الله: سألت مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد عن صفات الله، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. وقد ضل في هذا الباب طوائف، ومنها طائفة تشبه الله بخلقه فتقول: يد الله كأيدينا ووجهه كوجوهنا ونزوله كنزولنا إلى آخره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال تعالى: ليس كمثله شيء. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: هل تعلم له سميا، أي مثيلا وندا. وطائفة تعقل صفات الله تعالى فتنفي عن الله ما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، وطائفة تثبت ولكنها تؤول، تثبت ولكنها تؤول صفات الله، فتثبت لله اليد ولكن تؤول اليد بالقدرة أو النعمة، تثبت الغضب والرضا ولكنها تؤولها بالإرادة والثواب، بإرادة الثواب أو العقاب، وهكذا تفعل في أكثر الصفات الإلهية، وكلها فرق ضالة وطوائف منحرفة عن الصراط المستقيم الذي كان عليه الطراز الأول، أي الجماعة الأولى، وهم الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. ثم قال قبحا، قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. انظر إلى تناقض أهل البدع، يردون القرآن ويردون السنة ويقولون لا نقبل خبر الآحاد، ثم يقولون بخبر واحد نصراني، هذا تناقض، يقولون لا نقبل خبر الآحاد ويستدلون بشاعر نصراني. وشنع الناظم، فهنا يشنع الناظم ويوبخ من عقل الصفات وتأولها على غير معانيها الصحيحة، بدعوى تنزيه أن ينزه الله تعالى، وليس هذا بتنزيه بل هو تعقيل فالتنزيه الصحيح هو أن ينفي المسلم عن الله ما نفاه سبحانه وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، كما نزه الله نفسه عن مماثلة المخلوقين وقال ليس كمثله شيء، وكما نزه نفسه أن يكون له ولد أو والد فقال لم يلد ولم يولد، وكما نزه نفسه عن الظلم فقال وما ربك بظلام للعبيد. هذا هو التنزيه الصحيح. ولكن الجهمية وتلاميذهم ومن سار في فلكهم لم يأخذوا العقيدة في الله عن الكتاب والسنة، وإنما أخذوها عن كتب الفلاسفة والعقول والأفكار، فألحدوا في أسماء الله وعقلوا صفاته سبحانه، ثم إذا طولبوا بالدليل عن الصفة التي عطلوها والتأويل الذي تأولوه لم يأتوا بدليل صحيح أو باستدلال صحيح، وإنما يستدلون بحجج ضعيفة متهافتة. وإليك مثالا، لما قال الناظم رحمه الله المثال الأول أن الله تعالى وصف نفسه في 7 آيات أنه استوى على العرش، فأنكرت الجهمية ومن سلك مسلكهم صفة الاستواء وقالوا إن معنى الاستواء في الآيات الاستيلاء، أي أن الله قهر العرش واستولى عليه، ثم استدلوا على هذا التأويل والتحريف ببيت منسوب إلى شاعر نصراني يقال له الأخطل، وهو قد استوى بشر على المعراب من غير سيف ودم مهراب، مع أن الاستواء في لغة العرب له أربعة معاني. الاستواء في لغة العرب له أربعة معاني، وليس في ضمن هذه المعاني ما ذكر، له أربعة معاني الاستواء في لغة العرب، وهي العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، فليس فيها الاستيلاء. وهذا البيت لا يعرف قائلا حقيقة، وللبيت لفظ آخر يوافق اللغة العربية وهو بشر قد استولى على العراق. فانظر كيف يترك المعطلة والمؤولة الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة ويتشبثون ببيت لا يعرف من قاله ولا يوافق لغة العرب التي نزل بها القرآن. ولو كان الاستواء من معانيه الاستيلاء لما صح تفسير استواء الله على العرش بالاستيلاء، لأن المعنى يكون لم يكن العرش قبل خلق السماوات والأرض تحت سلطانه، أي سلطان الله وملكه وقهره، ثم قهره واستولى عليه، وهذا محال. فما من شيء في الأرض ولا في السماء صغر أو كبر إلا وهو في ملك الله وتحت قهره وأمره سبحانه وتعالى. المثال الثاني أن المشاعر يثبتون لله الكلام، لكن الكلام النفسي فقط، يعني المعاني دون الألفاظ، وينفون أن الله يتكلم بصوت وحرف ويسمعه من شاء الله من خلقه، فحروف القرآن وكلماته هي من جبريل عنده أو من محمد صلى الله عليه وسلم، من جبريل ومحمد قالاها تعبيرا أو حكاية عن الله، عن كلام الله الذي في نفسه. وما دليله؟ مع أن القرآن والسنة والعقل السريع كلها متضافرة على أن الله يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت كما يليق بجلاله وكماله. قالوا الدليل بيت الأخطل الأسود. ما هو بيت الأخطل؟ قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فانظروا كيف يتركون الآيات والأحاديث والدلائل والحجج والبينات التي تقرر أن الكلام هو اللفظ بصوت وحرف، وأن الله يتكلم حقيقة، وأن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كلامه، وأن يقضي بالأرض بما شاء بما يشاء. انظروا كيف يتركون ذلك كله ثم يتعلقون ببيت شاعر النصراني. الله أعلم بحقيقة ضبطه ولفظه، لأنه قد جاء في بعض نسخ ديوانه إن البيان من الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالحمد لله الذي وفق أهل السنة لأخذ دينهم وعقيدتهم من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهدوا إلى الصراط المستقيم وعصي أمره من الزيغ والضلال المبين. وقد ذكر الشيخ ابن حميد رحمه الله قرأ عند الشيخ عبد العزيز بن باز قصة مناظرة فتعجب منها الشيخ وقال سبحان الله. قال أن رجل ناظر رجلا آخر ينكر كلام الله، فأراد الذي ينكر كلام الله أن يخوف هذا الرجل، فقال له أن يخوف هذا الرجل السني، قال له ماذا تقول إذا وقفت بين يدي الله يوم القيامة وقال لك عبدي لماذا تقول عني أنني أتكلم؟ فقال هذا السني البسيط، قال أقول له ها أنت تتكلم يا رب. فبهت هذا صاحب البدعة. فأهل السنة بفضل الله يثبتون كلام الله. ولذلك ذكر الألوسي رحمه الله وهو ممن ناصر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ذكر في كتابه محاكمة الأحمدين قصة حصلت مع إعرابي والجهم بن صفوان. ذكر أن إعرابيا مر على الجهم بن صفوان وهو يدعو الناس إلى مذهبه الباطل، فأنشد الإعرابي أبيات كانت سببا في هداية الناس، بارك الله بهذه الأبيات، مع أنه إعرابي على الفطرة. قال لأن الجهم يقول بعدم إثبات يعني صفات الله عز وجل، فقال له ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، لطيفا بلا لطف، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائلا أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، بهي بلا بهاء، طويل بلا طول يخالفه القصر، جواد بلا جود، قوي بلا قوة، كبير بلا كبر، صغير بلا صغر، أمدحا تضاه أم هجاء وسبة، وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. فألهم الله هذا الإعرابي عقيدة أهل السنة، ورجع كثير من الناس ببركة أبياته. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: إن الله بعث الإعرابي رحمة لأولئك، أي بعثه الله رحمة بهم. فهنا يقول رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم.
قرأت هذه؟ اقرأ.
والمؤمنون يرون حقا ربهم إلى السماء بغير كيف ينزل وقر بالميزان والحوض الذي يرج بأن يبلوني النار وكيف صراط
السماء بغير كيف ينزل. في الشطر الأول من البيت يقرر الناظم نظر المؤمنين لربهم في الآخرة، فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة من فوقهم، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فلما كشف عنها الحجاب نظرت إلى ربها بعيونها التي في وجوهها، ألبس الله وجوههم نظرة النعيم، وقال تعالى عن المشركين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أعداءه علمنا أنه لا يحجب أولياءه، وإلا لكانوا سواء. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زادهم الله على إدخالهم الجنة أن يكشف الحجاب فينظرون إليه، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه وعن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم عيانا. وهذا رواه البخاري. وفي لفظ: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هذا متفق عليه. وأيضا الحديث كثيرة منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه السحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. وهذا متفق عليه. وكذلك رؤية الله لا تكون إلا في الآخرة، لأن الخلق في الدنيا لا يتحملون رؤية الله. ولذلك لما سأل موسى عليه السلام ربه أن يرى، بين له أنه لا يستطيع أن يرى بدليل أن الجبل الصلد الصلد وهو أقوى من البشر لا يتحمل رؤية الله، لو تجلى له فكيف تطيق أنت رؤيته؟ قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وفي هذا البيت يثبت، في هذا الشطر يثبت الناظم رؤية الله، قال: والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل، وإلى السماء بغير كيف ينزل. هذا بعدما بين أن المؤمنون يرون حقا ربهم، وفي الشطر الثاني يقرر صفة كريمة من صفات الله جل وعلا، وهي أنه ينزل إلى السماء الدنيا، كما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة المخرجة في الصحيحين وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فينادي: هل من مستقبل؟ هل من تاب؟ هل من سال؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. وأكثر الروايات أن النزول الإلهي يكون في الثلث الأخير، وفي بعضها إذا ذهب شطر الليل، والله عز وجل يفعل ما يشاء متى شاء سبحانه، فإنه ينزل إلى السماء الدنيا كما ثبتت به السنة، ويجيء يوم القيامة للفصل والقضاء بين العباد كما القرآن كما في بين العباد في كما في القرآن والسنة: جاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ ولكل أهل بلد حكمه الخاص بهم، فمن كان عليه ثلث الليل الأخير فهو وقت يعني التنزل الإلهي لحقه، ولا يقال إلا الثلث الأخير لا ينقطع عن الدنيا لحظة، ومعنى ذلك أنه ينزل يلزم أن يكون الوقت كله وقت تنزيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص فقال: حتى ينفجر الفجر. الله لا يقاس بخلقه ولا يعني تشبه أفعاله أفعال خلقه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وقد أنكر أهل البدع نزول الرب جل وعلا وقالوا: لو أثبتنا النزول لشبهنا الله بالمخلوق، بالمخلوق لأن المخلوق ينزل، الله ليس كمثله شيء. هذه حجة ضعيفة أضعف وأوهى من بيت العنكبوت، فإن الله تعالى أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فنحن نؤمن بنزوله، وإن كنا لا نعرف كيفية نزوله فنحن موجودون والله موجود، فهل ننفي عن الله الوجود بدعوى أن ذلك يستلزم التشريع؟ لا شك أنه هذا لا، يعني هم أرادوا أن ينزهون الله عز وجل فشبهوا الله بالمخلوقين، ثم قال: وأقروا بالميزان، قال: وأقروا بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. يقر الناظم بعقيدة أهل السنة والجماعة في شأن من شؤون الآخرة وهو الميزان الذي يضعه ربنا جل وعلا في ذلك اليوم لإظهار عدله بين عباده، وهو الحكم العدل سبحانه، ولو لم يزن أعماله وهو ميزان عظيم له كفتان توزن به أعمال العباد من خير وشر وتوزن به صحائف الأعمال ويوزن به العبد نفسه ولله بذلك الحكمة البالغة. ومن أدلة الميزان والأدلة كثيرة قوله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقوله أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ومن أدلة الميزان ومن أدلة السنة على الميزان حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل. قال قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال قلت فإن لم ألقك على الصراط قال فاطلبني عند الميزان. هو هنا الشاهد قلت فإن لم ألقك عند الميزان قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث مواطن. وهذا الحديث يعني حسنه وهذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده هذا متفق عليه من حديث أبي هريرة وآخر حديث في صحيح البخاري. وفي هذا الحديث وزن العمل نفسه. وقوله صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا متفق عليه.
كم باقي على الآن؟
وحديث صاحب البطاقة كما تعلمون فيه دليل على وزن صحائف الأعمال. ويجيء الميزان وجيء يعني ويجيء الميزان في القرآن والسنة مفردا ومجموعا يعني ميزان وموازين ولا تعارض بينهما ولا تعارض بينها فالإفراد لكونه ميزانا واحدا والجمع باعتبار كثرة ما يوزن فيه. فهنا أثبت رحمه الله الميزان والحوض كذلك. والحوض في اللغة مجمع الماء وأصل اشتقاقه من حفظ الماء أحوضه حوضا إذا جمعته. وللنبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم في عرصات القيامة عرضه شهر وطوله شهر وعدد آنيته مثل نجوم السماء يعني كثرته. قال صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. متفق عليه من حديث عقبة بن عامر. ومعنى فرطكم أي سابقكم إليه. فقال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، وهذا أيضا متفق عليه. وعن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما علي في الحوض؟ قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصفية آنية الجنة من من شرب يعني منها لم يظمأ، من شرب من هذه الآنية لم يظمأ بعدها، ويخشب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى إيلاهين، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. والإخبار عن كثرة آنيته حتى إنها أكثر من عدد النجوم في الليلة المظلمة التي لا قمر فيها، فإن النجوم تبدو فيها أكثر من الليلة التي فيها قمر، دليل على أن من ورده يشرب منه بيده، وليس في الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي أحدا من أمته بيده الشريف، وعليه فلا يشرع الدعاء المشروع عند الناس اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نرمر بعدها أبدا لعدم الدليل على ذلك. ثم قال رحمه الله بعدما بين الحوض من أري الأبهل وكذا الصراط يمر فوق جهنم فمسلم ناجي وآخر مهمل، وأثبت هنا الصراط وهو جسر يوصف يوم القيامة على متن جهنم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ويضرب الصراط بين جهنم بين ظهري جهنم، هذا متفق عليه. وفي شأن الصراط يقول تعالى وإن منكم إلا واردها، قال ابن مسعود يرد الناس جميعا الصراط وورودهم قيامهم حول النار ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم. ثم بعدما بين الصراط فبين أن هناك من يسلم من النار وناج وآخر مهمل، ثم قام والنار يصلاها الشقي بحكمته وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. فيقرر الناظم في هذا البيت أن الجنة حق وأن النار حق وأن النار دار الأشقياء والجنة دار الأتقياء السعادة، وهذا ثابت في القرآن والسنة كما قال تعالى فمنهم شقي وسعيد. ثم قال ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، فيثبت هنا يقرر الله في هذا البيت مسألة من مسائل الغيب مما يكون في عالم البرزخ، وهي المدة بين الموت وبين بعث النشور، فالإنسان له كم دار للإنسان؟ دار أحسنت أربعة دور، دار في بطن أمه، ودار في الدنيا، ودار في البرزخ، ودار الآخرة، وهي الدار الآخرة إما جنة وإما نار، وهي آخر دار. وهو يثبت هنا من الأمور الغيبية في عذاب القبر ونعيم القبر و ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسلم. ثم قال رحمه الله: قال هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. يقرر الناظم أن هذه القضايا العقدية التي نظمها ليست عقيدة، يعني عقيدة من عند نفسه، ولكنها عقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة، فهي مبنية على الاتباع لا على الاجتهاد والابتداع. لذا توارثها السلف الصالح جيلا بعد جيل لا يختلفون فيها، لأن المصدر واحد. وقد نص على بعض أئمة الإسلام وهم الأئمة الأربعة المتبعة مذاهبهم الفقهية في أكثر بلاد المسلمين، وهم الأئمة أبو حنيفة النعمان المتوفى سنة 150، ومالك ابن أنس المتوفى سنة 179، ومحمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204، وأحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة 241، وهي عقيدة من سبقهم من أئمة السنة، وعقيدة من جاء بعدهم. ومن أراد السلامة والسعادة فعليه أن يسلك سبيلهم ويقتفي أثرهم. وما غلط فيه الفرد والواحد من الأئمة وأهل العلم فلا يتابع في غلطه، كما غلط يعني بعضهم فلا يتابع في غلطه كما غلط الأحناف في تعريف الإيمان فأخرجوا منه الأعمال. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه وأن يثبتنا على الإسلام والسنة وأن يجنبنا طريق الزيغ والبدعة. نسأله سبحانه أن يرحم ناظم هذه الأبيات، سواء كان شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره، فهي منظومة قيمة تقرر ما كان عليه السلف الأمة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشكركم على حسن استماعكم وحضوركم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.